రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعين ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى نوبة، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. ٩٧٩ إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا و12 إصابة بشلل الأطفال في البحر الأحمر والقضارف. من ناف يقول التمويل أهم تحديات تنفيذ اتفاق السلام، ومجلس شركاء الانتقالية وضع مؤقت إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. دخول 500 لاجئ إثيوبي يوميا إلى القضارف، والحكومة تشكل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين. نواب الاختصاصيين يدخلون في إضراب عن الحالات الباردة لعشرة أيام، والمعلمون يبدأون إضرابهم المتدرج أمس الثلاثاء. والآن إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة وتعافي 117 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة ليومي السبت والأحد الصادرين أمس الثلاثاء. وبذلك ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 16431 حالة، متضمنة 1202 حالة وفاة، فيما بلغ جملة المتعافين 9854 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم 330 إصابة، والجزيرة 31 إصابة، وتوزعت باقي الإصابات على عدد من الولايات. ومن جهة أخرى توفي أمس اللواء الطبيب الدكتور عادل أبو المعالي مدير مستشفى الشرطة متأثرا بفيروس كورونا، فيما ناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي الشعب السوداني بالدعاء لسيد الصادق المهدي الذي استشفي من جائحة كورونا في الإمارات بعد إصابته منذ شهر. كشف أطباء عن ظهور 6 حالات إصابة بشلل الأطفال في ولاية البحر الأحمر، 4 منها في بورسودان، وحالة في سواكن، وحالة في محلية الجنوب والأوليب. فيما كشفت وزارة الصحة بالقضارف عن اكتشاف 6 حالات إصابة بشلل الأطفال. وقال الدكتور محمد الصادق ضابط الحقل الطبي بمنظمة الصحة العالمية إن الحالات اكتشفت في أغسطس الماضي. وقالت زينب صالح دريس منسقة الاتصال الصحي بإدارة تعزيز الصحة إن حملة التحصين ضد شلل الأطفال ستبدأ يوم 28 نوفمبر وتستمر إلى 30 نوفمبر بكل محليات ولاية البحر الأحمر. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اكتمال الاستعدادات لقيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال جولة نوفمبر 2020 التي ستنتظم ولايات السودان يوم السبت القادم 28 من نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل. كشفت مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف أمير هاشم القدال الثلاثاء عن وجود حالات لأمراض الإيدز والكبد الوبائي والدرن وأمراض السكري وضغط الدم وعدد كبير من الحوامل في معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف. وكشفت أميرة في تصريحات صحفية عن عدم وجود غرف توليد جاهزة، مشيرة إلى وجود حالات تستدعي عمليات قيصرية، ودعت إلى تدخلات أوسع وترفيع المؤسسات الصحية التعامل مع تلك الحالات. ودعت مدير عام الصحة والتربية الاجتماعية بالولاية إلى إنشاء مراكز عزل لجائحة كورونا بمعسكرات اللاجئين نظرا لتفشيها بالمناطق الإثيوبية المجاورة. وأضافت إن ولاية القضارف تعاني أصلا من انتشار عدد من الأوبئة أبرزها الملاريا وأمراض مزمنة أخرى مثل شلل الأطفال، يقابلها نقص في الأدوية. وتوقعت زيادة حالات كورونا بالقضارف البالغ عددها حتى الآن 5 حالات. وقالت إن الوضع الصحي الراهن في ظل تدفقات اللاجئين يتطلب وجود خطة مشتركة تنفذ بواسطة معتمدية اللاجئين وبعض المنظمات. وأضافت أميرة في هذا الخصوص
وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تقدم كثير من الخدمات عبر شركائها وعبر المنظمات، إدارة المعسكرات معروفة هي تتبع مسؤولية مباشرة لمفوضية اللاجئين ومحتمدية اللاجئين. صراحة حتى الآن الاستجابة ليست بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه. الأوضاع للاجئين يشكو من تزمر وعدم توفر الخدمات الأساسية حتى الآن. فكان لزاما على وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية إحنا عملنا التدخلات الأولية من توفير الكلور وكلورة كل مصادر مياه الشرب.
عقدت اللجنة الوطنية الخاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار اجتماعها الأول أمس برئاسة معتمد اللاجئين عبدالله سليمان محمد بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة. وأوضح معتمد اللاجئين بتصريح صحفي إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الإثيوبيين عبر الحدود الشرقية للبلاد، ويهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين. وناقش الاجتماع الخطط والبرامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الإثيوبيين في ولايات شرق السودان من قبل المانحين والجهات ذات الصلة، وتم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الإثيوبيين، مشيرا لجاهزية المانحين لتقديم العون لهم. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من زيادة تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان بما يفوق قدراتها، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لعملياتها الإنسانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية بمقر المنظمة في نيويورك، وقال إن الاستجابة الإنسانية آخذة في الاتساع، لكن تدفق الوافدين يفوق القدرة على الأرض وهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي. قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سيقوم بدور المرجعية للحكومة إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال هياكل السلطة وعلى رأسها المجلس التشريعي. وكشف مناوي في المنبر الإعلامي للجبهة الثورية في قاعة الصداقة أمس عن تحديات تواجه تنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها التمويل، مشيرا إلى إمكانية تمويل الاتفاقية من الموارد السودانية عبر ترشيد الصرف ووضع برامج اقتصادي وتوحيد القنوات المالية وتحديد أولويات الصرف. وحمل مناوي قوى الحرية والتغيير الجانب الأكبر من مسؤولية تأخير تنفيذ مصفوفة السلام، واتهمها بالسعي على الحفاظ على نسبتها في مختلف الأجهزة، وقال إن الجبهة الثورية تتحمل جانبا من المسؤولية لبدايتها المتأخرة في موائمة الاتفاقية مع الوثيقة الدستورية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
في جانب أن احنا نتحمل الجانب بتاع مصفوفة زمن المضروب، أن احنا تأخرنا، مش تأخرنا في الجية لكن تأخرنا في البدء في الزمن المضروب، لأنه أول جدول اللي مفروض أو مفترض إنه نبدأه كان يجب أن نبدأ بعد 10 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق في ما يلي موائمة ما بين الاتفاق والوثيقة الدستورية، لكن تم التأخير. وبعد ذلك المناقشات برضو أخذت زمن طويل جدا، والمناقشات طبعا في بينها وفي داخلها هنالك مناقفات وهنالك مشاكسات، فأنتوا عارفين إنه التقاطعات الموجودة واحتمال برضو الاختلافات ما بين المكونات الموجودة، بعضها ايديولوجية بعضها مخاوف، فده برضو سببت في التأخير إلى أن تم أو تمت المواءمة. التأخير الكبير بدأوا أخواننا وأخواتنا في الحرية والتغيير، لأنهم هم دايرين يحتفظون بنفس النصيب اللي كان هم عندهم، ونحن ما شايفين سبب بدأ التأخير الأساسي.
وفي ذات السياق جدد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان دعوته للمصالحة بين مكونات الشعب السوداني بما فيه الإسلاميين مع محاكمة جميع مرتكبي الجرائم، ودعا للاستفادة من النموذجين العراقي والليبي. ودعا مناوي في المنبر الإعلامي للجبهة الثورية في قاعة الصداقة للمصالحة بين المركز والهامش من أجل صناعة سودان جديد، وقال إن تصفير الأعداد يعني تغيير الحاضنة وموائمة اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية، ونفى شراكتهم مع المكون العسكري منفردا، موضحا أنهم الطرف المقابل لشراكة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأن العلاقة مع الطرفين بدأت بتوقيع اتفاق السلام، وأعلن مساندته التطبيع مع إسرائيل دون إهمال القضية الفلسطينية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
الواحد سأل قال لك يا أخي في أصوات تنادي بمصالحة مع الإسلاميين، الأصوات دي ما بتنادي بمصالحة مع الإسلاميين، من ضمنهم أنا ده من الناس اللي بيطلق الأصوات من أجل المصالحة، لكن أنا بقصد الشعب السوداني كله بما في ذلك الإسلاميين. الإسلاميين المجرمين وأثبت فيهم تهم خليهم يمشوا السجون والمحاكم، لكن برضو ما تبقى السبب في المناكفات بعدم تقدم الدولة، لأنه في تجارب هي في حكومات خلت بدون مراعاة لما يحصل مع بعض الحل، زي مثلا العراق، زي مثلا ليبيا، فهكذا. الجانب ده نحن خايفين عشان الوطن قاعدين نقول.
من جانبه أكد توم هجو رئيس مسار الوسط على محاسبة المجرمين والفاسدين، مستدركا أنهم ليسوا مع تجريم الكل إلى أن تثبت براءتهم، كما أكد مساندتهم للتفكيك ولجنة التفكيك، رافضا استبدال التمكين بتمكين جديد، وقال لسنا مع إزالة أيديولوجية من أجل تمكين أيديولوجية أخرى. وأضاف التوم هجو في هذا الخصوص:
أول حاجة نحن مع محاسبة إخواننا المجرمين، أي زول مجرم أي زول أفسد يتحاسب، لكن يا أخواننا نحن ما مع تجريم الكل إلى أن تثبت براءته، نحن مع براءة الكل إلى أن تثبت جريمته، ما مع أخذ الناس بالشبهات. نحن مع التفكيك ومع لجنة التفكيك يا أخواننا، لكن نحن ما مع التركيب، نحن ما مع إزالة تمكين بتمكين جديد، نحن ما مع إثبات أيديولوجية عشان تجي أيديولوجية جديدة.
من جهته طالب اللمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الشعب السوداني والثوار بحراسة السلام، مؤكدا أن أي اتفاق لا يكفل عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ولا يكفل حياة كريمة لعمال الشحن والتفريغ، يعتبر سلام غير حقيقي ولا نقتنع به. وأكد أنه مع سلام الحقوق وليس مع سلام المحاصصات. وأضاف اللمين داود في هذا الخصوص:
أهمية السلام، نحن دارين نحقق استقرار وأمن وسلام في كل السودان، أن لا تكون في بندقية واحدة لافة في الفياشة، ده همنا الأول والآخر. عشان كده نحن دارين منو يحرس السلام، السلام ده تحرسوا أنتم، لأنه الثورة جبتوها أنتم، الثورة دي جابت الشعب السوداني، لذلك حماية السلام نحن نفتكره هو الشعب السوداني ذاته. نحن كتبها الثورية السودانية فقط نعتبر آلية من آليات المناورة.
نفذت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم أمس الثلاثاء إضرابا للمطالبة بمستحقات مالية وتسجيل طلاب السنة الأولى مجانا ومنح الطلاب وجبات مجانية. ووصفت اللجنة الإضراب بالناجح، مشيرة إلى مشاركة المعلمين من مختلف الولايات وكنترول الشهادة السودانية والعاملين في الوزارات. وقالت اللجنة إنها ستستأنف الإضراب الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام، على أن يتحول الإضراب إلى مفتوح ابتداء من 6 ديسمبر. وتدعو اللجنة إلى صرف متبقي حافز عيد الأضحى ومتبقي مرتب أبريل ومعالجة التشوهات في المرتب إلى جانب إجازة قانون النقابات. وأضاف أحد المعلمين في هذا الخصوص:
المطالب مشروعة، ومن حق أي معلم أن يطالب بحقه بالصورة يعني حصلت الآن صورة حضارية جدا، وصورة ممكن نقول عنها أنه ممكن أن ترد لنا حقوق إذا وصلنا بنفس هذه المسيرة، إن شاء الله ربنا ينصرنا وترد لنا حقوقنا إن شاء الله.
أثنى من المطالب، والله أنا بشوفها ضعيفة جدا المطالب في حق المعلم، يعني حتى بدايتها بدوا بمطالب أنا بفتكر أنه ده ما هم معلم بس، ده هم دولة هم مجتمع. فنحن مهمنا أول حاجة نحن يعني رواتبنا الضعيفة دي، بدلاتنا المافي كله فدي شوفها لنا في الأول، حتى ذاته مش لما نعمل فيها زيادات او اي حاجه تكون حاجه هامشيه، تكون حاجه محدده، يا جماعه احنا الحاجه دي دايرين لها بقيمتها كده، لانه السوق كده، لانه الحاجه دي اللي بتقضين يعني كده.
دخل النواب الاختصاصيين في اضراب عن الحالات البارده لمده 10 أيام للمطالبه بوظائف مستدامه في الخدمه المدنيه، وتضامن مع الاضراب عدد من الكيانات الطبيه مثل لجنه اطباء الامتياز. وقالت مبادره نواب الاختصاصيين انها التقت وزير الصحه مساء الاثنين واخطرها بعدم امكانيه تنفيذ مطالبها في الوقت الراهن، ونوهت الى تمسك الوزير بالحلول المطروحه من الوزاره والمتمثله في العقودات المؤقته والوظائف المشروطه المتمثله في المنحه الجزئيه بنفس الشروط والقوانين القديمه. وأوضحت المبادرة أن الإضراب سيستمر لمدة 10 أيام، ويليه الإضراب الشامل والانسحاب التام لحين مستجدات أخرى. وأضافت عضو المبادرة الدكتورة براءة في هذا الخصوص:
نحن نتكلم عن مبادرة النواب الاختصاصيين اللي هي مش مادة صدد أو أريد بدينا خلاص الإضراب، بعد ما رفعنا مطالبنا كانوا يقولوا ان مباشر نواب الاختصاصيين دي هي مبادرة طولت متجاوزين في الطاحنة اللي مربانا الاختصائي في البلد دي. طيب الظروف هي انه نحن كأي زول في البلد مفروض نكون عندنا تشكيل وظيفي للخدمة اللي نحن نقدمها. أصلا معروف انه نواب الاختصاصيين تحت التدريب او هم يعني حيتدرب عشان يبقى اخصائي بس وظيفة تدريبية، لكن نحن في البلد حاليا قاعدين نقدم وظيفة خدمية.
كشفت وزارة العدل عن إجازة مجلس الوزراء للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة إلى أنها بصدد المصادقة عليها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وممثلي الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على السلام. واتهمت ممثل وزارة العدل إشراق عثمان نافذين في الدول بحماية جريمة الاختفاء القسري، وأضافت إن غالب حالات الاختفاء يتبعها التعذيب والقتل، وأن هذه الجريمة تمارسها الأنظمة الاستبدادية على المخالفين لها في الرأي، موضحة أن الاتفاقية الدولية عالجت كل أسباب الاختفاء القسري، وأن التشريعات والقوانين الوطنية يمكن أن تعالجها إذا وضعت بصورة سليمة تتماشى مع التشريعات الدولية. وأضافت إشراقة في هذا الخصوص:
الاتفاقية إن شاء الله يعني الوزارة أكثر من مرة ساعدت لنا تصادر على الاتفاقية، واتعملت أكثر من دراسة في الاتفاقية، وكنا دائماً بندفع بها طبعاً في العهد الباقي أكثر من مرة كان بتصل لغاية البرلمان التجرايا، لأنه الحقيقي ما كان في رأي سياسي إنه الناس تصادر عليها. فالآن يعني أنا عايزة أبشر الناس بأنه الاتفاقية تمت المصادقة عليها من سعد الوزير يكون متابع، تمت المصادقة عليها أو تمت إجازتها في مجلس الوزراء، والآن إحنا في انتظار إنه تتم المصادقة عليها في الاجتماع المشترك.
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق في جريمة فضل اعتصام الأستاذ نبيل أديب إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين في تلك الجريمة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في تلك الجريمة. وأوضح أديب لدى مخاطبته ورشة عمل حول بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الاختفاء القسري أمس الثلاثاء بفندق كورنثيا بالخرطوم أن اللجنة ليست لجنة تقصي فقط بل لجنة اتهام جنائي، مشيرا إلى أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية، وأن حقوق الناس أمر لا يمكن أن يؤثر على العدالة، لافتا إلى أن الدستور والقانون سيعمل على تضمين عدم الإفلات من العقاب وتقديم الجناة. من جانبه أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في الورشة أن هناك وقائع حقيقية لظواهر الاختفاء خلال السنوات الماضية، ولا بد من إجراء معالجة من خلال قوانين ومؤسسات لضمان عدم حدوثها مستقبلا وملاحقة الجناة ومنعهم من الإفلات. واعتبر تعدد الأجهزة الأمنية واحدة من المشاكل التي ساهمت في ظهور بعض حالات الاختفاء القسري. وأضاف فيصل محمد صالح في هذا الخصوص:
نحن لا نتحدث فقط عن الماضي، نحن نتحدث عن الحاضر وعن المستقبل، ولا نعتمد على النوايا الطيبة. مهم جدا أن تعمل قوانين ومؤسسات وأسس يمكن أن تضمن معالجة أي أحداث مثل هذه في الحاضر، وضمان أن لا تتكرر مثل هذه الممارسات في المستقبل، بما فيها حتى يعني وسائل المراقبة ثم وسائل المتابعة وحتى العقاب على الجهات المتسببة.
من جهتها أكدت ممثل وزارة الخارجية السفيرة رحمة صالح أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان مما يتطلب التكاتف الدولي والإقليمي لمناهضته. وطالب ممثل السلطة القضائية أبو بكر أبو بكر آدم تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري باعتبارها من الجرائم الخطيرة، مشيرا إلى أن المؤسسات المحلية أفردت تشريع خاص بالاختفاء القسري وتشديد العقاب مع مراعاة التعويض وجبر الضرر لمن تعرض للاختفاء أو ذويهم. ووصف ممثل نادي النيابة أحمد حلا قضية الاختفاء القسري بأنها مؤرقة، وذكر بأنه حتى الآن لم تستطع السلطات الوصول إلى المفقودين خصوصا مفقودية القيادة العامة. وأضافت السفيرة رحمة صالح:
في نقطة يعني مهمة جدا قبل ما ندخل في يعني ماذا نزعى لتحقيقه من وضع هذه الاستراتيجية، اللي هو لابد يعني أنه يستصحب هذا التحرك الإسراع بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية عشان يكونوا المسارين في نفس الوقت، وبالتالي لما يتم التوقيع، الناس يكونوا جاهزين على عندهم الاستراتيجية بتاعتهم جاهزة عشان الناس يبدوا يتحركوا بخطوات عملية وبإيقاع يعني أكثر سرعة.
كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد عن ترهل الأجهزة الإعلامية الحكومية، موضحا أن عدد العاملين في الأجهزة الإعلامية الحكومية سونا الإذاعة والتلفزيون والوزارة يبلغ 3170، موضحا أن متوسط أعمارهم يتراوح بين 57 و58، وأضاف أن هناك الكثير من التجاوزات في التعيينات والشهادات المزورة المضروبة وحملة الدكتوراه، وقال لن نستطيع أن نفصل أي موظف إلا عبر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتسليم لجنة إزالة التمكين تقريرها عن العاملين بالوزارة ووكالة السودان للأنباء والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون قبل 3 أشهر. ونوه رشيد إلى أن الوزارة صدقت لقيام 7 صحف جديدة موالية لخط الثورة بجانب 7 محطات فضائية و6 محطات إذاعية. أوصى وفد هيئة محامي دارفور الذي زار ووقف على مناطق الأحداث التي وقعت بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، أوصى بتأسيس أجهزة نظام الحكم المحلي بالدولة، واقترح أن تنظر السلطات للنزاع بالمنطقة بمعزل عن تأثيرات القبيلتين المساليت والفلاتة، وأن تحسم أجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية. ودعا الوفد لأن تضع الدولة خططا واستراتيجيات لتقليص دور رمزية القبيلة وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة، إلى جانب النظر إلى الجرائم الجنائية المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل، ويجب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا وإقرار الحق الخاص لأصحابه. وطالب الوفد بوقف الحماية والتأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل والتي قننت إضعاف دور القانون كرادع. الخبر الأخير في النشرة، جدد النائب العام ولانة يسير على الحبر رفضه التام لسلاح الإضراب في وجه الأجهزة الدستورية لإجهاض المهام العدلية التي تتطلبها الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه سيتعامل مع ذلك وفق اللوائح والقوانين. وأكد عقب لقائه رئيس مجلس السيادة عدم ممانعته للاستماع لجميع المطالب المهمة لأعضاء النيابة والمتعلقة بترقياتهم وتحسين بيئة العمل. وتناول اللقاء عدد من المسائل المتعلقة بدعم النيابة فيما يتعلق بالقوى البشرية اللازمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعاني من نقص كبير في الكادر البشري، ووعد رئيس المجلس السيادي بتذليل كافة الصعاب التي تواجه مسار النيابة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلال العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام، ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد إنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكاملة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب ديل، يا إما يحفروا مغابرهم.
ومن ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم، يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب ديل فرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان نستضيف كل من دكتور علي الامين والصادق يعقوب من القيادات الشبابيه بمدينه الدلنج، وايضا السيد موسى الزبير القيادي في الادارات الاهليه بمناطق الكيغا بمحليه الريف الشرقي، والسيد النيل حسين بمده مدينه ابو جبيها، للحديث حول الصراع القبلي بولاية جنوب كردفان الذي يتجدد من وقت لآخر، وكيفية إيجاد الحلول الجذرية الذي يضع حد نهائيا لهذا الصراع. في البداية أعزائي المستمعين حنستضيف الشباب لسماع وجهات نظرهم، وبعد ذلك نستمع لتعقيب من الإدارات الأهلية. في البدء حنستضيف الدكتور علي الأمين، أهلا ومرحبا بك في دبنجا. السيد علي، يعني ما هي أسباب الصراع وجذور المشكلة والحلول الجذرية من وجهة نظرك لهذا الصراع؟
طيب نبدأ، يعني إحنا مثلا كجيل، يعني مثلا نتحدث عن الدلنج بالتحديد، مثلا يعني عشنا قبل منطقة لا نتعارف بقبائلنا، يعني في فترة الثمانينات ما قاعدين نتعارف بقبائلنا، نتعارف بالأحياء والمناطق، يعني مثلا أولاد وين، أولاد النتل، أولاد وين، أولاد الملكية، أولاد أبوس، يعني الناس كان عايشة بنسق، يعني تام تآلف ومودة ومحبة، يعني الهدف كله كنت نطلع برا الدلنج أولاد وين أولاد الدلنج، يعني ما دخل علينا شيء دخيل إلا بعد غضوب النظام 89 النظام البائد، يعني من أجل أنه يكون باغي في السلطة يعني اصطحب معه الإرث العنصري، يعني بيقى أضح يقنف الناس بقبائلة بأحزابة، يعني حتى التعيينات كانت تتم بوضع معطيات معينة، يعني من ضمن المعطيات طبعا الحرب لا إفرازات، الحرب لا إفرازات، يعني أصلا معظم الأبناء عندنا الصغار يعني واحد منهم يقول لك الله يشتري لي بدلة عسكرية يقرب النقية في مثلا هذا العيد، إفرازات الحرب. بيجي تجي نقطة ثانية الجهل، يعني معظم الناس يعني ما متعلمين، وحتى المتعلمين استغلوا الناس يعني الأمين استغلهم بسواقتهم لأشياء معينة مآرب، وبرضو كان تكوين الميليشيات يعني داخل جنوب كردفان المنطقة كلها كان له أثر، انتشار السلاح له أثر، عدم احترام القواعد بين الراعي وصاحب الزرع، يعني دي كل القواعد الآن ورثناها من الإنجليز، يعني دي كلها كان يعني عندنا مسار بتاع رحل معين، يعني فجأة تلقى المزارع زرع في مكان الرحل، فجأة تلقى الرحل دخلوا في زراعة طبعا بقت فيها تحديات في طائفة بتقول لك والله نحن منتمين مستقوين بالحكومة، يعني في فترة العهد البائد يعني في فترة جاءت معينة من الميليشيات مستقوين، هنا أصبحت الجزء الثاني من المزارعين أصبحوا يمتلكوا سلاح، وكل الجودة مستفيدين منه بعض الناس الانتهازيين، يعني في بعض الناس يعني تلقاهم يعني من ضمن الحياة التربوية المعرفة، يعني الحرامي ليس له قبيلة، بايع المخدرات ليس له قبيلة، تاجر السلاح ليس له قبيلة، ناس انتهازيين بيكونوا عايشين في وسط الناس بيحاولوا يستغلوا الوضع بين الجانبين مسألة فتنة، وكل الأشياء دي طبعا استفادوا منها نظام الأمن فات لزرع الفتن طبعا الفهم بتاعهم حتى يعيشوا أطول فترة، ولكن نسوا أنه يعني من عاش 300 سنة في النهاية بيزيح لغيره، الآن إحنا قاعدين موروثات الآن يرثها خلال 30 سنة ما قبل 30 سنة ما موجود.
شكرا لك دكتور علي الأمين، ومنها ننتقل إلى السيد الصادق يعقوب. السيد يعقوب مرحب بك في راديو دبنجا، يعني ماذا تقول عن هذا الصراع المستمر وكيف أنه نحن نوقفه بشكل نهائي ما يتجدد تاني؟
الحاجة دار أقول أنا في مسألة الحروبات والتعايش السلمي، الحروبات في السودان عندها زمن طويل، يعني الحرب في السودان بقت زي العادات والتقاليد، يعني أخذت شكل بقى شكل انطباعي خالص إنه القبائل بقت مربوطة بالحرب. أنا الليلة عندي مطالب كإقليم أو كمنطقة بديت بطالب بصوت الضعيف، بعد شوية أنا صوتي ببدأ يعلو بعد شوية كده صوتي بيختفي، لكن بيظهر صوت البندقية، بيظهر صوت البندقية وطوالي بتبقى واجهة بتاعت كفاح مسلح، خلاص اتخطت المرحلة إنه يعني المزلة بتاعت انه انا المطالب بتاعتي مطالب سلميه بتتحول لمطالب عبر البندقيه، لانه لو متذكرين جيد انه دكتور جون زمان قال انه الناس اللي قاعدين في الخرطوم بيتكلموا عن انه احنا ودايرين وعندهم مطالب وكده الناس ما بيشتغلوا بهم، لكن لو صوت البندقيه الطلقه ضرب الطلقه قال الناس كلهم بيتلفتوا بيقولوا انه في شنو دمنه قتلوا شنو دمنه ضرب الطلقه كده، يعني بيكون في بروباغندا كثيره حول الطلقه ضربت دي، فالطلقه عندها صوت هو يعني بيسمعوا الظلمة أو الناس اللي بيكسموا على السلطة والهم اللي بيكونوا الأساس في الحكم وما عايزين يفكوا الحكم وكده، هم ما بيسمعوا إلا صوت الطلقة أو ما بيسمعوا إلا صوت المقاومة القوية، عشان كده نتج لنا مجموعة حركات بتاعت كفاح مسلح على مستوى الأقاليم المعروفة لدينا سواء كان جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو إقليم دارفور أو حتى شرق السودان البيجي في شرق السودان، هذه كلها مناطق بتاع الحروب وبتاع النزاعات وفيها إشكاليات كثيرة وزمن طويل، الحاجة دي أفرزت الصراعات الداخلية، والصراعات الداخلية ذاتها هي نتيجة لوجود العناصر اللي كانوا موجودين في المركز، مقصود بهم هنا الناس النظام البائد، هم أسسوا لأنه يخلقوا أجواء يعني عاكرة بين المجتمعات السودانية وبين الشعب السوداني في أنه هو يفضل يبغى يقاتل بعضه، يعني لما الشعب يقاتل بعضه المركز هناك بيكون مرتاح، خلق لنا أزمات في المناطق اللي أنا قلتها وأصبحت مناطق بتاع النزاع، نحن بيجينا نتشاكل بيناتنا نتقاتل بيناتنا، ما تعرف ديل عرب ديل نوبة ديل فور ديل ما بعرف ديل رفاقات ديل شنو، المهم يعني الإشكال حتى لو ملاحظ في بورسودان كانت آمنة ما كانت فيها إشكالية، قدر يصل مرحلة دي إنه هو يفتي ما بين الأدروبات وما بين القبائل النوبية القاعدة في شرق السودان. الحاجة دي ما كان جات نتيجة لموضوع يعني وقتي أو انفعال وقتي، لكن جات لتراكم بتاع أشياء، التراكم ده هو الأدى لأنه يكون في حروبات وتكون في نزاعات طويلة حتى مستوى حتى وصلت لحد مستوى الأسرة، إنه بتلقى خلاف داخل الأسرة. السبب الأساسي فيه يعني النظام البائد كان أسس الحاجة دي. يعني دي واحدة من الحاجات الكعبة جدا، المسائل القبلية والمسائل الاجتماعية ده بقودنا طوال، لأنه التعايش السلمي قاعد تحصل له عسرات وتحصل له عسرات. معروف إنه في السودان ده في ناس في قبائل معينة هي مصرة إنها هي تحكم الناس وتمشي حاجات على الناس، عشان كده بالضرورة هي تعمل سياسة تفرق تسد عشان هي تبقى على مستوى السلطة. يعني بدل الناس العالم بيتطور بيمشي لقدام وبينبذ الجهوية والغبلية وكده، أن احنا قاعدين نتطور تخلفا. أنا مصر المفردة دي إنه نحن بنتطور بتخلف، قاعدين نرجع على ورا.
شكرا لك السيد الصادق، ومنها ننتقل للسيد النيل حسين عمدة مدينة أبو جبهة. أهلا ومرحبا بك السيد العمدة في راديو دبنجا. زي ما سمعنا كلام الشباب ورايهم في الصراع الدائر والحلول الممكنة، أنت كلامك شنو؟
أشكر معليك أخونا أمين وشاكر لك مقدمة هذا اللقاء. يمكن الولاية دي يعني تعيد موضوع من المشاكل، والمشاكل دي كلها أسبابها التسلح. يمكن نظام الفات سلح القرى، في ناس استفادت من التسلح ده قالت تنهى بهم، وده سبب أساسي في هذه الصراعات الموجودة الآن في جنوب الجنوب في دارفور فوضو. يعني ده سبب أساسي أخل أنه في ناس التسلح الهامج بدون يعني بدون نظام السودان ماشي، المناطق خطير جدا جدا. ليه؟ لأن القبائل كلها الآن تسلح، والتسلح ده ممكن يعود ده واحد من أسبابه. الآن الصراع قبل الموجود بين كنانة ودار علي ده واحد من أسبابه. الصراع الطائر في كادوبلي بين البقارة دي حقوا عنا كالنبق في كادوبلي واحد من أسبابه. لو جيت برضو في مناطق السودان وفي القبائل في كثرة دي كلها هي دي أسباب التسلح. الطائر النظام غير مرتب ده هو السبب، لأن الناس أخذت هذا السلاح وبدت تنهبيه وتقتل وتسلب، وهذا سبب التمردات. ممكن أهل نظارات في جبال نوبة كلها سوى التمردة لهو السلاح المنتشر بصورة غير موضوع.
نعم، الحلول أنتم بتشوفوا بنزع هذا السلاح من أيدي المواطنين ويبقى في
الوضع. يا ريت أنه أنا إحنا من نشأنا ما في كان سلاح ثاني هو للخطوجة والتوجهة، يعني السلاح ما كان منتشر بصورة زي هذه يعني. وجمع السلاح وطرح التصالحات الاجتماعية بين القبائل لا تقعد يعني يحل المشاكل بصورة هذا جدا جدا ممكن. لكن السلاح ده موجود ما تحل، لأنه الآن أي قبيلة فيها متخلفين، ما أستثنى قبيلة معينة، لكن هي قبائل معينة يعني استمرت شغلانة دي.
في بعض من الناس برضو بيفتكر إنه الصراع الحاصل الصراع المسلح الحاصل إنه برضو عنده دور بين الحكومة والحركة الشعبية أو الحركات اللي بتحمل سلاح دي، إنه ده برضو عنده مساهمة. فهل الحاجة دي فعلا عنده مساهمة في المشاكل اللي بيحصل دي ولا ما عنده دور؟
والله بس بقول لك بصراحة يعني الآن الحركة الشعبية ما عندها دخل، ما عندها دخل. حتى مجتمع الحركة الشعبية إذا كان على مستوى الحزب أو على مستوى القبائل الموجودة في جبال النوبة الآن إذا بيعمل سلاح الإنسان لا يعني نفسه. الآن الدولة فيك الدولة ما لها رصيد يعني ما هي هذه الدولة ما موجودة. أي إنسان بسلاح نفسه عشان يحمي نفسه، لأنه إذا كان ما سلاح نفسه ما قوي نفسه ما بيجي قوي حتى لأنه ما في حماية. المواطنين الموجودين إذا كان في جنوب كردفان أو في دارفور أو في الشرق أو في القريب ما دولة خيبتها منتهية بصراحة. أنا أقول لك مكشوف لأنه الناس الآن بتسلح عشان تقوي نفسك، عشان تخفى من أهلك، تخفى من عشيرتك، تخفى من أسرتك.
نعم، ووصيتكم شنو للناس أو الرسائل اللي أنتم دايرين توجهوا مباشرة للمجتمعات في جنوب كردفان؟
نحن فدرات أهلية، وصيتنا لأهلنا في جنوب كردفان مصيبة خاصة عشان نرجع للعهد القديم. الناس لازم تقعد تحت وتتصالح، تصالح والمصالحات موجودة. الناس تبدأ العيد ممكن إذا كان يعني وضعنا سلاح جامد ممكن كلنا نجي نقعد نحن مشترك نحن توصيل جنوب كردفان كلنا كنوبة وكان عرب أو كمسلمين أو غير مسلمين. ده شيء مطلوب مفروض علينا عشان نتأمن استتب في الولاية، استتب في الريف. الإنسان يعني يقدر يحمل عصاته زي زمان كان عندك عصاته بحربته تمشي تمرق من أبو الدهة لأبد مسافة ما في حاجة بتلاقيه إلا كان أسد ولا نمر ولا بسعيد. نتمنى إنه يسود الأمر السرعات كلها تنتهي.
شكرا لك السيد النيل، ومنها ننتقل إلى السيد موسى الزبير. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول الموضوع وكيف إنه نحن نخلق تعايش سلمي مستدام بين المكونات المختلفة بالولاية؟
في البداية الواحد بقول بسم الله الرحمن الرحيم وجهه للسيد. حقيقة المكونات بيناتنا إحنا والتعايش السلمي وأي بغى من الأسر العايش معنا يعني إحنا ككياب بصفة خاصة يعني إحنا ما عندنا انفلات مثل بنتعدى للزول ولا يعني جناب والتعايش السلمي ولا نحن يعني إحنا جزء لا يجزأ من التعايش السلمي ونحن أصلا بنبني للتعايش السلمي وأساسا أصلا لو ما في التعايش السلمي الحياة ما تضم بين الناس لا بد من يكون في التعايش السلمي عشان الحياة تضم بين الناس ويبقى بالتالي نحن كأيام بتاع كياب نحن لو سألونا نحن داخل الولاية دي نحن لمينا شمل الناس لأطيافهم المختلفة يعني أي قبيلة إذا حصل مشكلة بيقولوا ودوا لي كذا ونحن بنحصل ولا زال ما عندنا مشكلة مزور فالمكونات المحلية ذاتها في الناس بتحلق الفتن يعني حتى لو ما تجيها يسأل أصدمت ما هو في زول بيجي بيطور المشكلة من جهة تانية عشان يعمل المشكلة يكون فيها مشكلة دي أسف موجودة في الولاية دار أقول ولايتنا دي ولاية يعني بيكلم شكل الناس كلها ومن زمن الجدود قمنا لقينا الولاية دي عرب والنوبة وبركو والفلاتة خليط من القبائل السودانية وهي المدعشة والولاية كان بتخدم الناس وتجمع الناس وتوهد الناس لكن في الإدارة الأمنية أنا لو سألوني مهما تكلف الأمور الإدارة الأهلية تحزم إنه المسائل في فتوهيد لكن لما يجي جو المتوتر دور الدولة أنا لو سألوني دولة دوره ما سائل يعني لو الدولة دوره سائل أي الحرام يطابوه حتوى حتوى ويمسكوه حتوى حتوى ويحفظوه الحكومة يتسويه سواء كان علاقة العربات سواء كان طائرات سواء كان أنا يعني بصراع بكل شجاع وبكل شفافية أي انفلتات الأمنية أنا بحملها للدولة لأن الدولة لو بيجي خازمه وإنه قرارات وإنه الأمور بتطبيقها بعصافيرها الفوضى بكل ما فيه دولتنا ده يعني زي ما تجي الولاية يعني زمان أسد مقامه إنه شكلوا العربات إلى الطوف وبيجي بيغلوا سباكين وبيجوا يعني بيحرقوا الاجتماع التجمعات وكده كده الوضع شوية اتحسن لكن زي الثاني لما الرهو يومين ده جار يحلق الفوضى لك وأنا لو ربنا أداني سلطانة بلدي محل الوالدة بحكم رمّن برصاص أرمي 5-6 نفر بيان بالعمل لأن هنا كسودانيين بيان بالعمل ده بخوفة وثم تاني نزول البكت المفروض ما يتحرم بس إنت كتلت هاي يضربوك رمّن برصاص بعد ده الناس تخوف لكن الحكومة ده تمرد بيطور القصة وبيجرجر القصة وبيشجي في الأمور الفارغ لأن الحكومة له ثاني مع المسائل القابلية ده بإرهاب هي سلوك من الأحوال لأن الحكومة قادر وعنده غرارات وعنده وسيلة
والسلاح المنتشر في أي
سلاح منتشرة يعني إحنا قلنا كان يومنا الماء السلاح يكون مجند السلاح يكون في عياد الجيش والقوة الاحتيادية والشرطة والسجون بعد ذلك يعني السلاح إنتوا 10 نفر في البيت يكون عندكم سلاح وسلاح الحكومة باسمه إنه سلاح جاء بخل وسلاح جاء كده والحكومة ما بيخاد ما يحصل الكلاسل ويحصل جوتا حتى مبادة ضيبات يعني أنا في الغالي الحكومة ذات دار الوجه ده والتوتر ده رضي ينبيع لو ما رضي ينبيع مفروض المسألة دي ذات مأسر برحان اللي عرضها غرار بتوجيه محالة الدولة غراره بيتنفذ فإنت ليه الدولة ده ما يكون فيها محالة ما كويس والجودية ذاتها حل الدولة جودية لو إنت ماشي الجودية كده إنت ما قلت الحقيقة جودية ده نادي لكن ده ما يكون فيها قرارات صارمة وفي اتخاذ غرار يعني أي زول بحافظ ما في البيت إنه هيبة الدولة زي مفقود كده.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا خلال الحلقة كل من الدكتور علي الأمين والصادق يعقوب من القيادات الشبابية بمدينة الدلنج وكذلك السيد موسى الزبير من قيادات الإدارة الأهلية بمناطق الكيغا بمحلية الريف الشرقي والسيد النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيها شكرا لكم جميعا على مشاركتكم في راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب حول السلم الاجتماعي واستدامته بولاية جنوب كردفان وشكرا لكم أيضا السادة المستمعين وإلى اللقاء.
خلوه السلاح حق النجاة.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى بحق النجاة.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنيين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنيين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو
دابنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر. 379 حالة إصابة جديدة وخمسة وفيات بفيروس كورونا و12 إصابة بشلل الأطفال في البحر الأحمر والقضارف. من ناوي يقول التمويل أهم تحديات تنفيذ اتفاق السلام، ومجلس شركاء الانتقالية وضع مؤقت إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. نواب الاختصاصيين يدخلون في إضراب عن الحالات الباردة لعشر أيام، والمعلمون يبدأون إضرابهم المتدرج أمس الثلاثاء. دخول 500 لاجئ أثيوبي يوميا إلى القضارف، ووزارة الصحة تكشف عن أمراض مزمنة ومعدية وسط اللاجئين. الأمين داود يطالب الثوار بحراسة السلام، ويقول أي اتفاق لا يوفر حياة كريمة لعمال الشحن والتفريق وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب يعتبر سلام غير حقيقي ولن نقتنع به. نبيل أديب يؤكد أن لجنته سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار بجانب القضايا الأخرى. وكيل وزارة الثقافة يكشف عن تجاوزات في التعيين حدثت في أجهزة الإعلام الحكومية سونا والتلفزيون وتزوير في الشهادات العلمية. النائب العام مولان الحبر يجدد رفضه التام لسلاح الإضراب في وجه الأجهزة الدستورية، ويقول ستجهد المهام العدلية التي تتطلبها الفترة الانتقالية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.